قائل أن يقول كلما ذكرتموه من ملزمات العصمة نسلم بها في الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يبعثهم مسددين مؤيدين منصورين بحجج تسهل لهم قبول مجتمعهم، تسهل لهم انقياد وإجابة عامة الناس لدعوتهم. ومن أبرز ما يسند الله تعالى به أنبياءه باتفاق المسلمين وصريح القرآن الكريم المعاجز الباهرة. ولكن سحب مثل هذا الملزم وهذه المميزة إلى الأئمة أي أوصياء الأنبياء ما دام أنهم لم يتصفوا بوصف النبوة ولم يوجد في بيئتهم ما يؤدي إلى ضرورة إسنادهم بمثل هذه الخصوصية، لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل. الخصوصية هي واضحة، أن النبي يأتي بدون أن يكون مسند بإسناد اجتماعي، إنما يعتبر مارق، يعتبر شاذ، يعتبر بدعا من الرسل، يعتبر إنسان جاء بشيء عجيب، إنسان جاء بكلام غريب جعل الآلهة إلها واحدا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ أبعث الله رجلا نبيا؟ ما يمكن، إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، فالنتيجة واضحة، إن أنتم إلا تكذبون. ولكن وصي النبي إنما يكون وارث حالة اجتماعية مستقرة، يعني لم يأتي بشيء بديع، لم يأتي بشيء جديد، بل بعد أن ذلك النبي قد مهد رسالته وأكد دعوته وجمع شمل أصحابه وأسس لدينه ودعوته ورسالته وشريعته كيانا، فيأتي هذا الوصي يرث هذا الكيان المعاد المهيأ الذي لأجله ما تحمل نبي مثل ما تحمل نبينا صلى الله عليه وآله، الذي لأجله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، الذي لأجله هاجر المسلمون الهجرتين وجاهدوا في بدر وحنين، فيأتي ويرث هذه الحالة الاجتماعية. فيقينا لم يواجه ذلك التكذيب الذي واجهه أو أرضية مواجهته من قبل النبي تكون موجودة. يعني أنت اليوم فكر في بلد مثل تركي العادي، يأتي مصلح يريد يغير المكونات الأساسية لذلك المجتمع، سواء كانت المكونات الاعتقادية أو المكونات السلوكية أو المكونات الدينية أو المكونات السياسية، السلام عليكم ورحمة الله. يعني إن قوما ألفوا الملكية لمدة قرون. اليوم يظهر رجل يقول لا ملكية، لا بد أن نقلبها مثلا إلى جمهورية. الناس ألفوا عقيدة لمدة قرون، وإذا يأتي رجل يقول بأن هذه العقيدة 100% باطلة، لازم أننا نعرض عنها 180 درجة إلى عقيدة جديدة. هذا يقينا يواجه صعوبات في إيصال كلامه، يعني معنى كلامه في الواقع، إلى نفوس السامعين وتحصيل ملبين يلبون دعوته بمراتب أكثر من ذلك الذي يأتي بعده، لأن ذلك الذي يأتي بعده يرى أن عبء وصعوبة فرض هذا المطلب الجديد قد كفاه عن من سبقه. فإذا مثل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد لم يكن شيئا غريبا في الجزيرة العربية، لأنه يوما ما كان من المفروض أن يستلم مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه زعامة المسلمين والإمامة والخلافة. في الظاهر لم يوجد عابد صنم في الجزيرة العربية، وإنما كان المسلمون في شرف تطهير الجزيرة حتى من اليهود. كلامه عن المعاد، كلامه عن البعث، كلامه عن القبر، كلامه عن البرزخ بسهولة يجد أذن سامعة واعية، ولا يقابل بالاستهزاء والسخرية والاستغراب، لأن الأرضية قد مهدها له من سبقه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو هو أيضا كان أكبر فدائي ومجاهد في سبيل توطئة وفي سبيل توكيد هذه الأرضية، ولكن تحت ظلال وغطاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أنتم احتجتم للعصمة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يكون تصديق الناس بالنسبة للنبي أقوى. فلما أنتم دخلتم من منطلق اللطف فقلتم بأن لطف الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يقرب العباد نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية بمرتبة، يعني أعلى مرتبة لا تبلغ حد الإلجاء، يعني كأنه فاصل شعر مع حد الإلجاء، حد الجبر. فإذا كان اللطف هذا فهو يقتضي أن يكون النبي لم يوجد حوله من الأمور الشائكة، ولم يكن محفوفا ولو بشيء ضعيف من الشبهات مما ربما يؤدي إلى الترديد في تصديقه، الترديد في الاقتداء به، لأننا بينا سابقا أن النبي لم يكن فقط مصدق بل يكون إماما وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إذن هذا في النبي، أما في الذي يأتي بعد النبي إنما يرث كيانا ثابتا، ولا حاجة إلى ولم يحتاج إلى كل هذا الأمر، لأن الذي صدق محمدا صلى الله عليه وآله فيقينا يقبل من عينه صلى الله عليه وآله إماما ومن عينه وصيا. فمن صدق سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما السلام يقينا يصدق مثل عاصف بن برخيا وصي سليمان مثلا. لماذا أنتم تسحبون مثل هذه المميزات إلى الأئمة؟ اكتفي بهذا المقدار، وفي الواقع قد أطلنا وربما قوينا الشبهة أكثر من أصحابها. يعني جئنا بأمثلة ونظائر ربما أصحابها أيضا غافلون عنها ونكتفي بهذا المقدار في تبيين الشبهة وندخل في الإجابة. نقول يا جماعة إنما الخلاف خلاف مبنائي لا بنائي، إنما الخلاف خلاف جذري، وهو أنه من هو الإمام. أنتم مشكلتكم أنكم تعتبرون الإمامة منصب زعامة دنيوية، منصب دنيوي بحت، إنما سبحانه وتعالى جعل لنا منصب سماوي اسمه النبوة، وأسند الأنبياء بدعاء سماوية. وهذا النبي كما يعين واليا على نجران وواليا على نجد وواليا على اليمن، يعين أيضا واليا على جميع هذه المناطق بعده، وهو اسمه علي بن أبي طالب مثلا، أو يفوض انتخابه واختياره إلى أهل الحل والعاقد فينتخبون شخصا مثلا. يعني أن النبي قال أيها الناس من انتخبه ثلاثة كما اتفق في سقيفة بني ساعدة فهو ولي كل الأراضي، سهولهم أهل الحل والعقد أيضا، أو من استولى ولو غيلة. من المؤسف هذه موجودة في الفقه السني، يعني الذي استولى على المجتمع الإسلامي على الملك الإسلامي ولو بالغيلة كما اتفق في قصة معاوية. معاوية لم يبايعه أهل الحل والعقد، معاوية إنما استلمها بالغيلة التي كلكم تعلمون في قصة التحكيم الذي احتال مثل عمرو بن العاص على أبي موسى الأشعري الذي ذلك أيضا كان مريض، ولو الآن في الظاهر كان منتخب من قبل أصحاب علي صلوات الله عليه، ولكن ذلك أيضا من الذين لم يكن محبا أن يكون هذا الأمر لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكان طامعا في أنه يأخذه لصهره وزوج بنته عبد الله بن عمر، لأنه كان يفكر إذا الآن عمرو بن العاص عزل معاوية وهو لم يعزل علي، فمن يبقى من الصحابة لائقا لإمامة المسلمين وإمرة المؤمنين؟ فشاف ما يبقى إلا ذلك الذي تنحى عن بيعة علي ولم يخوض في حرب صفين، يعني لا مال إلى علي ولا إلى معاوية، وهو عبد الله بن عمر الذي كان زوج ابنة أبي موسى الأشعري. ذاك المسكين كان طامع في هذا، ما كان يدري بأنه هذا حيال إنما يريد شيئا آخر. إذن شوف أصلا قصة مجيء معاوية للخلافة بهذه المقدمة، كانت هذه مقدمة لا انتخاب أهل الحل والعاقد كما يقال في أبي بكر، ولا قصة الشورى ولو ذيك أيضا بدعة كانت، وخصوصا الشورى عددها عدد زوج مو فرد، أصلا الشورى ما يمكن أن يكون عددها زوج، الشورى لازم يكون عددها فرد. لماذا؟ لأنه يكون فيها أكثرية وأقلية. إذا إحنا الآن شورى سداسية ثمانية، جئنا أربعة يقولون نعم أربعة يقولون لا، ماذا نفعل؟ لازم القرار الذي يصدر من الشورى إما أن يكون بالاتفاق أو بالأكثرية. أما إذا عدد الشورى صار زوج فكيف يمكن أن يكون بالأكثرية؟
الشورى
شخص ومتاع يقول لا هو وقد صوت جميع الاحتمالات، جميع الاحتمالات تلاحظها، يعني الآن وقد صوت حتى إذا لم يصوت أيضا الأكثرية تكون. ليش؟ لأن الأكثرية تكون إثباتية مو سلبية. يعني الآن نفترض إذا كنا نحتاج لتثبيت قانون، زين إذا كنا نحتاج لتثبيت قانون أصوات أكثر الشورى، زين الشورى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم مصوت إيجابا، وقسم مصوت سلبا، وقسم مصوت امتناعا، ممتنعا عن التصويت الواقع يعني. فنفترض الآن الشورى سبع نفرات، ثلاثة يصوتون لصالح القانون، ثلاثة يصوتون ضد القانون، وواحد ما يصوت. إذا كنا نحتاج لتثبيت القانون للأكثرية فهذا القانون لا يصوت، لأن الأكثرية ما صوتوا له. يعني حتى ذلك الممتنع دخل في من؟ في المخالفة. أو بالعكس، إذا كان عدم شرعية قانون متوقف على مخالفة الأكثرية، فهني بالعكس يكون، فهني الممتنع يدخل مع من؟ مع الموافقين. هذا يعتمد على نوعية القانون. أحيانا شرعية القانون متوقف على موافقة الأكثرية، وأحيانا شرعية القانون متوقف على عدم مخالفة الأكثرية. إذا كان متوقف على موافقة الأكثرية، الممتنع عن التصويت يدخل في المخالفين.
هذا
الشيء خلق هذا الشيء
إذا كان العدم
صارت قضية،
أما إذا كان التصويت إلى ألف
وباء أنا قلت لا
صوت
لا إلى ألف
ولا
إلى باء. لا اتفقت الآن؟ يعني لما كان الأمر إلى كذا، أولا موضوع أنه الانتماء إلى ألف أو باء أو جيم ذاك بحث آخر. يعني نحن الآن لما نأتي إلى موضوع أنه نريد أن نقنن القانون، ما هو القانون الذي اجتاز الإشارة الحمراء كم يدفع من الغرامة؟ نحن الآن الاقتراح الأول يدفع 1000، الاقتراح الثاني يدفع 2000، الاقتراح الثالث يدفع 3000. احنا ما نجي في المجلس نطرح كم واحد موافق مع الألف يقوم، كم واحد موافق مع الألفين يقوم، كم واحد موافق مع 3000 يقوم. لا، القانون إنما يعرض واحدا واحدا. أصلا نفس العملية عملية غير طبيعية، بأنه من الذي يصوت لمن؟ لا، يعني في البداية يطرح أيها الناس من يصوت لعبد الرحمن بن عوف، أيها الناس من يصوت لطلحة، أيها الناس من يصوت لزبير، أيها الناس من يصوت لعلي، أيها الناس من يصوت لعثمان. مو أنه من مع علي ومن مع عثمان. أحسنتم. نعم لا، أصلا كل العالم هكذا. أصلا الشورى معناها هذا، يعني في الواقع. ولهذا عمر كان ملتفت، ولهذا قال إذا تساوى فانظروا عبد الرحمن مع من، وهو يعلم أن عبد الرحمن أخو عثمان من الرضاعة، وهو كان أعلم الناس بأن عبد الرحمن بن عوف من المستحيل أن يترك الأمر غير عثمان، لأنه أخو عثمان من الرضاعة كان. فعمر كان ملتفت، هو سواء سباعية ما سباعية بأي نوع بصوت مضاعف. يعني قال إذا تساووا 3 صاروا هو واحد وثلاثة يعني مع واحد، انظروا عبد الرحمن مع أي مجموعة، وأمر ابنه عبد الله بن عمر مع مجموعة من السيافة يقفون على الباب فيقتلوا كل مخالف. يعني في الواقع يعني خطة بصورة كانت أكيدا علي كان أحد المقتولين في نهاية الموضوع. نحن ما ندخل في التاريخ، بحثنا مو بحث تاريخي يا سادتي يا إخوتي، إنما بحثنا بحث اعتقادي. ولكن أحيانا التاريخ شئنا ما بينا يدخل في الكلام، خصوصا في موضوع الإمامة، خصوصا في موضوع الخلافة. ولكن كلامنا هنا أنه في قصة معاوية حتى هذا هم ما اتفق، حتى هذا النوع من الشورى لم يتفق، إنما كان تحكيم، وتحكيم مع خدعة، تحكيم مع غيلة. مثل واحد الحين يجي يقول يا جماعة يا والي شرقستان ادفع لك 1 مليار ايدني، يا والي غربستان ادفع لك 1 مليار ايدني، يا والي المنطقة الشمالية ادفع لك كذا، يا والي المنطقة الجنوبية، يا والي المنطقة الوسطى. يعني يشتريهم ثم يأتي ويعمل عملية انقلابية. هذه من ناحية عقلانية ومن ناحية شرعية فاقدة الاعتبار والقيمة، مثل الانقلابات العسكرية. أنت إذا الآن في دولة في العالم تكون انتخابات ديمقراطية، فينتخب شخص رئيس جمهورية، قلما دولة تأتي وتتخذ موقف ضد شرعية ذلك الرئيس، إلا إذا شككت في شرعية الانتخابات، كانت انتخابات مزورة مثلا كما في بعض الدول المستبدة التي يحكم عليها حكم جائر. أما إذا اعترفت بأن الشعب انتخب ألف أو باء ما يمكن أن تقف أمامه. أما إذا صار انقلاب عسكري، الناس نايمين بالليل الصبح قاموا وشافوا مثلا الضابط الفلاني صار رئيس جمهورية، ليش؟ لأنه كان أقوى عسكريا، أو تمكن أن يشتري ضمائر مثلا كما فعل معاوية في شراء ضمائر الولاة بعد علي عليه السلام، يعني ولاة الحسن عليه السلام. يعني كل يوم وإذا مجموعة من الولاة كانوا يلجؤون إلى معاوية بالملايين بالآلاف المؤلفة التي كان يدفع لهم. التاريخ هذا ينص عليه، والحمد لله التاريخ تاريخ سني مش يعني. إذن أنا كلامي هذا، يعني النبي تمكن أن يجي يقول يا ناس إنما الزعامة بعدي، يعني الزعامة شو المقصود؟ المقصود بالزعامة في المنطق وفي المفهوم السني يعني ولاية هذه الأقاليم، يعني يمن، نجران، حجاز، هذه المناطق من يليها من بعدي؟ إنما يليها من انتخبه أهل الحل والعقد ولو لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة في سقيفة بني ساعدة، أو من انتخبه التحكيم، أو من نص عليه من قبل الخليفة السابق كما في قصة أبي بكر بالنسبة إلى عمر. يعني تشوف أصلا الزواجية الواضحة يعني بين وفاة رسول الله إلى موت أبي بكر كم سنة؟ لماذا لا بد أنه الموازين تنقل الآن بين مقتل عمر ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله سنين كثيرة؟ شو ما شاء الله تضرب في كم شيخ ناص؟ شو أربعين؟ نعم، فسنين كثيرة. أما في قصة موت أبي بكر إلى وفاة رسول الله لم يكن 3 سنوات. لماذا الموازين تختلف؟ يعني النبي ما كان يحتاج أن يعين وصي، أما أبو بكر احتاج أن يعين وصي، لأن خلافة عمر باتفاق المسلمين لم تكن بانتخاب أهل الحل والعقد. البيعة إنما لحقت النصب، يعني لتنصيص من أبي بكر على عمر المسلمون بايعوا عمر. النبي كان يرى أن عقول أصحابه قد كملت فهي تختار من هو لائق للإمامة والزعامة، أما أبو بكر ما كان يشوف هذا؟ ليش ما اتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ أما هو أول زعيم للسنة؟ لا، أقل في هذا الأمر الأساسي كان يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعدد الأزمات عند موت أبي بكر ما كانت أكثر من عدد الأزمات التي كانت عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي في فراش المرض وجيش أسامة لم يتحرك، والمسلمون في المدينة لم يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى في تلك الحالة باتفاق السنة بنص البخاري رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئا على العباسي أو على علي أو على شخص آخر يأتي إلى المسجد ويأمر الناس بالذهاب والشخوص مع جيش أسامة ويلعن من تخلف عن جيش أسامة، يلعن هؤلاء الذين يقولون لا يجوز لعن غير الكافر، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هل في جيش أسامة كان كفار حتى أن النبي لعنهم؟ كلهم مسلمون وكلهم على المفهوم الواسع في المنظور السني للصحابة من الصحابة، لأن الصحابي من سمع رسول الله والتقاه. إذن كلامنا شيء آخر، أنما خلافنا خلاف جذري، أنتم ترون الإمامة زعامة دنيوية ونحن نرى الإمامة ولاية سماوية ولاية إلهية، أنتم ترون الإمامة من سنخ الملك والزعامة المادية، ونحن نرى الإمامة من سنخ الولاية والنبوة السماوية. وهذا الذي نريد أن نبحث عنه في هذه الأيام. إذن في البداية السؤال الذي يعرض نفسه، ما هي الإمامة؟ نقول بأن الإمامة مصطلح موجود لدى جميع المتكلمين الإسلاميين، وهو خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاتفقت الأمة من دون خلاف بينها على أن الوحي قد انسد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن جبرائيل لم ينزل بالوحي وبالرسالة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه خاتم النبيين، والتشريع قد ختم ببعثته، هذا لا خلاف فيه. إنما الكلام في أن الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي مساحة ومقدار مسؤوليته. أنا لما أقول خلف زيد عمرا في أي شيء، أحيانا تأتي وتقول خلفه في كل شيء، يعني حتى أصبح أبا لأبنائه وزوجا لزوجاته وابنا لأمه وأبيه، نوع من العطف، يعني ملأ الفراغ الذي حدث بموت زيد. إذا خلف عمرو زيد مثلا، الآن يوم من الأيام المدير يغيب عن الجامعة، من يخلفه؟ النائب. رئيس الجمهورية مثلا يخضع لعملية جراحية فيدخل في حالة غيبوبة، حالة إغماء. كلكم تعلمون يوجد قانون دولي أن مهام الرئاسة تفوض لمساعد الرئيس أو لمن يعينه الدستور كرئيس الوزراء مثلا، على اختلاف الأنظمة في العالم. يعني إذا اليوم رئيس جمهورية يريد أن يدخل لكي تجرى عليه عملية جراحية يدخل في حالة غيبوبة ولو لدقائق، لا بد عليه أن يفوض جميع مهامه لنائبه، فنائبه ولو لدقائق ولو لساعة لساعتين أصبح رئيس جمهورية بدون أن يكون انتخابات، بدون أن يكون شيء. هذا عملية دستورية. هذا النائب في هذه الساعة ما هي مهامه واختياراته؟ يقال جميع اختيارات رئيس الجمهورية، يعني نفترض على فرض ولو فرض نادر أنه إذا في هذه الدقائق اتفق هجوم على هذا البلد، هذا ما يصبر إلا أن رئيس الجمهورية يفيق من الغيبوبة أو من الإغماء حتى يؤمر الجيش بأن يقابله أو يواجهه أو يدافع عن البلد. أو إذا تهديد هدد الأمن القومي للبلد، ربما حتى يضطر أن يلجأ إلى السلاح النووي ورئيس الجمهورية في حالة غيبوبة، لأنه في هذه اللحظة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه صارت مساحة واسعة، يعني يخلف من قبله في كل شيء. ولكن مرة لا نريد نضيق المساحة، قلنا مثال الوالي. الآن رئيس الجمهورية يعين محافظ، احنا الآن في بلدنا عندنا مثلا ثلاث محافظات، المحافظة الأولى الثانية الثالثة، رئيس الجمهورية يعين محافظ للمحافظة الأولى الثانية الثالثة إما مباشرة أو بواسطة وزير، يعني يعين هو وزير داخلية، وزير الداخلية يعين المحافظ. هنا أنتم تلاحظون لا، مساحة الاختيارات متفاوتة. رئيس الجمهورية مساحة اختياراته واسعة، أما وزير الداخلية تكون مساحة اختياراته أضيق من رئيس الجمهورية، ولكن أوسع ممن؟ من المحافظين والولاة. والوالي تكون مساحة اختياراته أوسع ممن هو دونه، ولكن أضيق من وزير الداخلية، فبالتبع أضيق من رئيس الجمهورية. فالآن الحديث هذا بأن هذا الزعيم الذي عينه أو تعين، يعني سواء كان بوضع التعيين أو تعيين مو مشكلة، خليفة للنبي الذي يعبر عنه في علم الكلام بالإمام، ما هي مساحة اختياراته وفي أي مقدار من المسؤولية والمهام يخلف النبي صلى الله عليه وآله؟ وهنا وقع الخلاف بين المتكلمين. ويمكن أن نحدد الخلاف إلى نظريتين أساسيتين في الكلام الإسلامي. يعني المتكلمون ينتمون إلى إحدى المدرستين، المدرسة الأولى المدرسة السنية، والمدرسة الثانية المدرسة الشيعية. في المدرسة السنية، وفي الواقع هو هذا منشأ الخلاف الأساسي أصلا الذي تترتب عليه باقي الخلافات، وربما أول خلاف وقع لأنه باتفاق التاريخ أن مجموعة من الصحابة كانوا يعرفون بشيعة علي، وأنهم لم يرضوا بما اتفق وبما تحقق بعد السقيفة، سواء كانوا أقلية أو أكثرية مو مهم، احنا لا نعد الكلام في الأقلية والأكثرية في هذا المجال، لأنه لا الأكثرية تعطي المشروعية ولا الأقلية تسحب المشروعية، وكلكم تعلمون وقليل من عبادي الشكور وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا المبدأ الذي يعبر عنه بالديمقراطية اليوم هذا مبدأ مو مقبول حتى عقلانيا، يعني حتى اليوم المدارس الشرعية الحقوقية في العالم ما تتقبل الديمقراطية بذلك المعنى. ولهذا السيد الإشكال الذي أشكله إحدى الإشكالات التي كانت ترد على الديمقراطية في القرن 19 وبداية القرن 20، ولهذا تبدلت وتغيرت. يعني ربما رئيس جمهورية يختار ببلد وهو يكون مندوب للأقلية والأكثرية، وكيف يمكن أن رئيسا يكون مندوب للأقلية؟ نفترض اليوم عدد البلد الذين قادرين على التصويت كم واحد؟ 20 مليون شخص. يشارك في الانتخابات كم واحد؟ 14 مليون شخص. كم واحد يصوت لرئيس الجمهورية؟ 8 ملايين. إذا 14 مليون شاركوا في انتخابات وصوت 8 ملايين لذلك الرئيس، ذلك يصبح رئيسا. هذه بعد في أعلى القوانين العالمية، هذه انتخاباتهم تكون ذات مرحلتين، يعني لازم نصف زائد واحد يصوت لرئيس الجمهورية، أما نصف زائد واحد مو من الشعب، نصف زائد واحد من المصوتين. أحسنت زين، فهذا مندوب كم مليون؟ مندوب 8 ملايين، والشعب كم واحد؟ 20 مليون، يعني مندوب الأقلية، لأنه 6 ملايين الذين ما شاركوا في التصويت ما يعتبر صوتهم هنا، وجوده يكون كعدم. وهذا جيد، عندنا في كثير من الدول أكثر دول العالم أصل نظام الأكثرية النسبية مو نظام الأكثرية المطلقة. الأكثرية النسبية يعني نفترض اليوم 10 نفرات قد رشحوا أنفسهم لرئاسة جمهورية بلد، ففي هذه الانتخابات نفترض شارك جميع أبناء البلد 20 مليون شاركوا، وطبيعي قل ما يشارك أكثر من 70%، قل ما غالبا عدد المشاركة دون 60%، ولكن نفترض فرض نادر أن 100% من الشعب شارك، 20 مليون واحد ما يقدر يصوت لأكثر من واحد. وإذا نلاحظ أن أحد هؤلاء العشرة حاز على 1.5 مليون، والباقي كلهم حازوا على أقل من 1.5 مليون، واحد حاز 1,400,000، واحد 1,800,000، واحد 1,600,000، وتجمع المجموع يكون 20 مليون. من يصبح رئيس الجمهورية؟ الذي حاز أصواتا أكثر، يعني مندوب كم مليون؟ مندوب العشر تقريبا، مندوب الثمن. أي لا يكون في الأنظمة الديمقراطية حكومة الأكثرية على الأقلية، لأنهم يقولون إن من النظام الديمقراطي هو نظام حكم الأكثرية على أقلية. يعني نفترض الآن في البرلمان أيضا هكذا، إذا عندنا إحنا الآن مثلا 20 حزب في البلد، يمكن حزب يستولي على البرلمان بنسبة إذا تضربها في مجموع النسمة يكون ما يقارب الثمن أو العشر أو أقل، وصل الأحزاب لما تتعدد، لأنه جاء بالأكثر يعني الأصوات الأكثر، يعني إنما حاز على أكثر من غيره من الأصوات، فبالنتيجة يقرر مصير 18 مليون منه مندوبه 2 مليون. احنا ما ندخل الان في المنظور الحقوقي لهذه الامور. ولو من احب فليراجع نفس هذا الكتاب الذي انا عرضته عليكم مفاهيم القرآن الفصل الاخير الذي نحن لم نقرأه وهي في الحكومة وولاية الفقيه، يكون الفصل طبعا للمطالعة، هذه ما تجي في الامتحان، للمطالعة وبحث جيد. الفصل الثالث في إطاعة السلطان وعدالة الصحابة. ما شاء الله الشيخ عنده كتب كثيرة، ولاية الفقيه في هذا الكتاب ده كامل. لا أنا الآن متردد في أنه ما شاء الله كتب كثيرة ومتقاربة في المضمون والمعنى، ف لا الظاهر نعم الحكومة الإسلامية مفصلة. لا نحن قلنا في نفس المفاهيم. نعم عند كتاب الحكومة الإسلامية هناك مفصلة، أما الله يسلمك في الفصل الرابع صورتان متضادتان أو رسالتان متضادتان، ملامح الشعب الإيراني في الرسالة الأولى للندوي، الملامح العامة لهذا الشعب المضادة، النشاطات القرآنية في الجمهورية الإسلامية، الركن للظالم وحكمه في الإسلام، وإلى آخره، إلى أن نأتي إلى الشرائط الأربعة التي انتخبها. نعم موجود ما يتعلق ويرتبط بهذا المعنى. إذن نحن نجمع المطلب ونلخص البحث، نقول المدرسة الأولى إنما تأتي وتعتبر أن الإمامة إنما هي زعامة سماوية، يعني المدرسة الإمامية أقصد الأولى مو بحسب الترتيب، إنما الإمامة هي زعامة سماوية وولاية إلهية يمن الله تعالى بها على بعض عباده للشرائط الخاصة المتوفرة فيهم تماما مثل ما يمن على الأنبياء، ويكون هؤلاء متصلين بالسماء بإحدى الأسباب غير سبب الوحي التي سنشير إليه، وقد أشرنا إلى بعضها سابقا ونبينها، وإنما فرقه مع النبي فقط في مجال التشريع والوحي. أما النظرية الثانية تقول لا، إنما الزعامة تكون زعامة دنيوية فيعمل على ما سمعه من النبي أو ما وصاه النبي بتطبيق وتنفيذ أوامره والابتعاد من مناهيه بإدارة دنيا المجتمع لإصلاح دنياهم وآخرتهم، يعني زعامة دنيوية بحثا. فنحن الآن عندنا بحثان سنخوضهما إن شاء الله غدا. البحث الأول، هل هذا خصوصا بناء على الدأب الكلامي الموجود عند العامة، هل هذا قرآنيا؟ لأن القرآن هو الكتاب المتفق عليه. ثم سنيا، السنة النبوية التي يعرضها السنة مو نحن نعرضها، لأنه ربما يجرحون فيه من يعرض السنة من النافذة الشيعية، لأنهم حتى يتهموننا أحيانا بأننا ننسب إلى الباقر والصادق عليهم السلام هذه الأخبار والروايات، لأن الصادقين عندهم أيضا صادقان، بل هم لقبوا الإمام الصادق بالصادق. هذا مو تلقيب شيعي، تلقيب سني هذا أصلا. وهم تلمذوا على يد الإمام الصادق، بل أئمتهم كل أئمة المدينة كانوا تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، فهم حتى يتهموننا بأن هذه الروايات التي نحن نرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله عبر الصادقين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما نحن نسبناها إليهم وهم براء عنها. ولكن بعد ما يتمكنون أن يقولوا بأن البخاري أيضا بريء عما يوجد في محتواه، أو مسلم أو السنن. وثم ندخل في البحث العقلاني، وإن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.